الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، يصطفي من الأزمنة ما يشاء ويأمر فيها بما يشاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره، وبعد. فنبدأ اليوم في مجلس وظائف شهر رجب كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا الشهر المبارك الذي هو أحد الأشهر الحرم من أشهر الله تبارك وتعالى كما سيبينه المصنف رحمه الله، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وظيفة شهر رجب. خرج في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب في حجة الوداع فقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وذكر الحديث. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأخبر سبحانه أنه منذ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك وخلق
يدوران في الفلك، يعني أن الشمس والقمر والأرض هذه كلها تدور، كما قال تعالى: وكل في فلك يسبح. لا يقول أن أحد أن الشمس لا تدور أو أن الأرض لا تدور. نعم،
صلى الله عليكم. وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم، وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك، فينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار. ومن حينئذ جعل السنة 12 شهرا بحسب الهلال. فالسنة بالشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه، لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله أهل الكتاب. وجعل الله تعالى من هذه الأشهر 4 أشهر حرما، قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذكر أنها 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، واحد فرد وهو شهر رجب. وهذا قد يستدل به من يقول إنها من سنتين، وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أولهن رجب. وفي إسناده موسى بن عبيدة، وفيه ضعف شديد من قبل حفظه. قد حكي عن المدينة أنهم جعلوها من سنتين، وأن أولها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وذو رجب، ثم رجب، فيكون رجب آخرها. وعن بعض المدنيين أن أولها رجب، ثم القعدة ثم الحجة ثم المحرم. وعن بعض الكوفة أنها من سنة واحدة، أولها المحرم ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة. واختلف في أي هذه الأشهر الحرم أفضل، فقيل رجب قاله بعض الشافعية وضعفه النووي وغيره، وقيل المحرم قاله الحسن ورجحه النووي، وقيل ذو الحجة روي عن سعيد بن جبير وغيره وهو أظهر، والله أعلم.
يعني الصواب أن الأشهر الحرم مكررة في السنة، أولهن الشهر الأول محرم من حيث العد الشهري، فأول الأشهر عدا محرم، وأول الأشهر الحرم ليس بمحرم من حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأشهر الحرم عدا: ذو القعدة أولا، ثم ذو الحجة، ثم المحرم، ثم رجب مضر. إذن أول الأشهر الحرم، أول الأشهر 12، لا شك ولا ريب أن الصواب أنه المحرم، وآخر الأشهر من السنة هو شهر ذو الحجة، فالعام يبدأ بشهر حرام وينتهي بشهر حرام وينتصف بشهر حرام وهو شهر رجب، إذا لم نعد فيه المحرم، لأن بعد المحرم صفر، ربيع الأول، ربيع الثانية، جمادى الأولى، جمادى الثانية، 5 أشهر، ثم السادس رجب، ثم السابع رمضان شوال شعبان ورمضان وشوال، ثم يبدأ الشهران الآخران من أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كي يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا.
السنة على الرفع، لذلك قال إثنى.
السنة 12 شهرا، مراد بذلك إبطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسيء، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. وقد اختلف في تفسير النسيء، فقال الطائفة: كانوا يبدلون بعض الأشهر الحرم بغير من الأشهر فيحرمونها بدلها، ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك، ولكن لا يزيدون في عدد الأشهر الهلالية شيئا. ثم من أهل هذه المقالة من قال: كانوا يحلون المحرم فيستحلون القتال فيه لطول مدة التحريم عليهم بتوالي 3 أشهر محرمة، ثم يحرمون صفر ما كانوا فكأنهم يقترضونهم ثم يوفونه. ومنهم من قال: كانوا يحلون المحرم مع صفر من عام واحد ويسمونهما صفرين، ثم يحرمونهما من عام قابل ويسمونها محرمين. قال ابن زيد بن أسلم.
ابن زيد قاله زيد بن أسلم.
عندي خرب.
نعم.
حصل عليكم. قاله زيد بن أسلم. وقيل بل كانوا ربما أحتاجوا.
إذا كان ابن زيد فالمقصود به محمد، وإذا كان والده فهو زيد بن أسلم، وكلاهما من علماء التفسير. نعم.
حصل عليكم.
القول هذا بأن النسي معناه أنهم إذا جاء أحد الأشهر الحرم يقولون هذه ليس بحرام، يستبيحون فيه القتل والقتال والمحرمات، ثم إذا جاء بعد ذلك حسب أهوائهم يجعلون شهرا آخر مكان هذا الشهر. هذا من معاني النسي، وهو الأظهر والأشهر.
صلى الله عليه. قيل بل كانوا ربما احتاجوا إلى صفر أيضا فأحلوا وجعلوا مكانه ربيعا، ثم يدور كذلك التحريم والتحلل بالتأخير إلى أن جاء الإسلام وافق حجة الوداع رجوع التحريم إلى المحرم الحقيقي. وهذا هو الذي رجحه أبو عبيد. وعلى هذا فالتغيير إنما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقال الطائفة الأخرى: بل كانوا يزيدون في عدد شهور السنة، وظاهر الآية يشعر بذلك، حيث قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فذكر هذا توطئة لهدم النسي وإبطاله. ثم من هؤلاء من قال: كانوا يجعلون السنة 13 شهرا. قاله مجاهد وأبو مالك. قال أبو مالك: كان يجعلون السنة 13 شهرا ويجعلون المحرم صفرا. وقال مجاهد: كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفرين، لصفر وربيع الأول وربيع الآخر، ثم يقولون شهر ربيع، ثم يقولون لرمضان شعبان، ولشوال شهر رمضان، ولذي القعدة شوال، ولذي الحجة ذو القعدة، على وجه ما ابتدأوه، وللمحرم ذو الحجة، فيعدون ما نسأوا على ما استقبله على وجه ما ابتدأوه. وعنه قال: كانت الجاهلية يحجون من كل شهر من شهور السنة عامين، فوافق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة، فقال: هذا يوم استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومن هؤلاء
يعني أن المسائل التسميات عندهم بحسب الأهواء والظنون، لأنه ليس هناك شرع يحكمهم، إنما يحكمون عقولهم. ودائما الناس إذا حكموا عقولهم يغيرون ما حكموا عقولهم في الأمس يغيرونه في الغد، لأنهم يرون مصلحة أنفسهم وأهوائهم في التغيير. أما إذا كان الإنسان مؤمنا بما أنزله الله عز وجل فإنه لا يغير شيئا، إنما يحرم ما حرم الله ويسمي الأشياء بأسمائها الشرعية. نعم.
صلى الله عليه رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء من قال: كانت الجاهلية يجعلون الشهور 12 شهرا وخمسة أيام. قاله إياس بن معاوية: وهذا العدد قريب من عدد السنة الرومية، ولهذا جاء من مراسل عكرمة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنا سائبها موفي الثالثة. وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. فأشار إلى أن الشهر هلالي، ثم تارة ينقص وتارة يتم، ولعل أهل الزئن أهل النسيء كانوا يتمون الشهور كلها ويزيدون عليها، والله أعلم. وقد قيل إن ربيعة ومضر كانوا يحرمون.
هذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله عن إياس بن معاوية، العرب قبل الإسلام ما كانوا يعرفون الحساب الرومي أصلاً، وإنما كانت أمة أمية تحفظ شهورها بالنظر إلى الهلال.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن ربيعة ومضر كانوا يحرمون أربعة أشهر من السنة مع اختلاف في تعيين رجب منها كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وكانت بنو عوف بن مالك بن لؤي يحرمون من السنة ثمانية أشهر، وهذا مبالغة في الزيادة على ما حرمه الله،
في دلالة على اختلاف أهل الشرك في الأشهر الحرم. فمنهم من يرى الأشهر الحرم هي التي حرمها الله وأظهرها إبراهيم عليه السلام، ومنهم من كان يزيد، ومنهم من كان ينقص، فهم على اختلاف. ولذلك الله عز وجل قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فلا زيادة ولا نقص، منها أربعة حرم بدون زيادة ولا نقص ولا نسيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي قبل وجود المشركين كانت الأشهر هكذا فتبقى هكذا، فليس لأحد أن يغيرها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: واختلف بأي عام عاد الحج إلى ذي الحجة على وجهه، واستدار الزمان فيه كهيئته. فقال الطائفة: إنما عاد على وجهه في حجة الوداع، فما حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت قد وقعت في ذي القعدة. هذا قول مجاهد وعكرمة بن خالد وغيرهما.
مقصوده بحجة أبي بكر، حجة أبي بكر التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناب أبا بكر في حجة سنة التسع، ولم يحجه عليه الصلاة والسلام. وأما حجته التي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقطعا كانت في ذي الحجة، أنما الخلاف في حجته التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا قول ضعيف، إذ لو كان حجة الصديق في ذي القعدة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه، لأن الحج لا يصح في ذي القعدة، لا يصح إلا إذا قلنا في النسخ، والنسخ غير وارد هاهنا. وإنما كان المشركون يغيرون دين إبراهيم عليه السلام، ودين إبراهيم عليه السلام في الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، المواقيت الزمانية متعلقة بالأشهر الحرم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقيل انه اجتمع في ذلك العام حج الامم كلها في وقت واحد، فلذلك سمي يوم الحج الاكبر. وقال الطائفه: بل وقعت حجه الصديق في ذي الحجه، قاله الامام احمد. وانكر قول مجاهد واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا فنادى يوم النحر: لا يحج بعد العام المشرك. وفي روايه: يوم الحج الاكبر. وقد قال تعالى: واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، فسماه يوم الحج الاكبر. وهذا يدل على ان النداء وقع في ذي الحجه.
وبالاجماع هذه الايه كانت قد نزلت قبل حجه الصديق، ونادى بها علي تحت إمرة أبي بكر في سنة 9، فيكون القول مجاهد ضعيفا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وخرج الطبراني في أوساطه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان العرب يحلون عام شهرا وعاما شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في كل 26 سنة مرة واحدة، وهو النسي الذي ذكره الله في كتابه. فلما كان عام حج أبي بكر الصديق بالناس، وافق في ذلك العام عام الحج، فسماه الله يوم الحج الأكبر. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، فاستقبل الناس الأهلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. وقيل: بل استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفتح. وخرج البزار في مسنده من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم الفتح: إن هذا العام الحج الأكبر، قد اجتمع حج المسلمين وحج المشركين في 3 أيام متتابعة، واجتمع حج اليهود والنصارى في 6 أيام متتابعة، ولم يجتمع منذ خلق الله والسماوات والأرض، ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة. وفي إسناد يوسف السمتي وهو ضعيف جدا، واختلفوا لما سميت هذه
الآية آية الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذه الآية ما نزلت في حجة في فتح مكة باتفاق المفسرين، وإنما نزلت بعد فتح مكة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. اختلفوا لما سميت هذه الأشهر الأربعة حرما، فقيل عظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. قال علي بن طلحة عباس رضي الله تعالى عنه: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم.
قال هذا هو أحسن ما قيل في تسمية الأشهر بالحرم. أولا لأنهن معظمات عند الله عز وجل، ثانيا أن الذنب في هذه الأشهر أعظم، ثالثا أن العمل الصالح في هذه الأشهر الحرم أعظم، فاجتمعت هذه العظمات الثلاث فسميت بالأشهر الحرم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال كعب: اختار الله الزمان فأحبه إلى الله إلى أشهر الحرم، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه، وقد قيل في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن المراد في الأشهر الحرم، وقيل بل في جميع شهور السنة، وقيل إنما سميت حرما لتحريم القتال فيها، وكان ذلك معروفا في الجاهلية.
من قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، من قال أن الضمير فيهن راجع إلى الأشهر الحرم، لا فهذا يسمى قصرا للضمير على أقرب مذكور، وهذا له وجه في اللغة. وأما من قال فيهن أي في الأشهر 12، فإنه رأى أن الضمير عام، وما دام أن الضمير عام فإنه ينطبق على كل الأشهر، وهذا هو الأقرب من ناحية التفسير. قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. بعدين إيش قال؟ ذلك الدين القيم. ها، فصل بين 4 حرم وبين فلا تظلموا بقوله ذلك الدين القيم، أي العد المذكور والتفصيل المزبور في الآية السابقة. فلا تظلموا فيهن، فالصواب تعميم الضمير، لأن الأصل أن الضمائر تدل على العموم، فالقول بأنه عائد إلى الأشهر الحرم قول ضعيف، إلا أن يقال أنه إذا كان الظلم محرما في الأشهر ففي الأشهر الحرم من باب أولى، هذا له وجه. نعم.
صلى الله عليكم. وقيل إنما سميت حرما لتحريم القتال فيها، وكان ذلك معروف في الجاهلية، وقيل إنه كان في عهد إبراهيم عليه السلام، وقيل إن
هذا هو الصواب، أن هذه الأشهر الحرم من عهد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي أظهر مكانة البيت بعد الغرق، وأظهر الحدود المكانية للحرم، وأظهر الحدود الزمانية للحرم، وهي الأشهر الحرم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قيل إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من الحج والعمرة، فحرم شهر ذي الحجة لوقوع الحج فيه، وحرم معه شهر ذي القعدة ليسير فيه الحج، وشهر محرم للرجوع فيه من الحج، حتى بيأمن الحاج على نفسه من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، وحرم شهر رجب للاعتمار فيه من وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبا من مكة. وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام، قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.
هذه الآية نص على أن القتال في الأشهر الحرم كبير عند الله عز وجل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال: قل قتال فيه كبير، فدل على أن مجرد وجود الفعل بغض النظر هل كان هذا القتال حقا أو باطلا، عدوانا أو لا، لكن القتال فيه كبير عند الله عز وجل وعظيم. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا أمكن لولي الأمر المسلم أن يوقف القتال في الأشهر الحرم وجب عليه أن يوقف ما لم يخش الضرر على المسلمين وبلادهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخرج ابن أبي حاتم إسناد عن جد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش فلقوا ابن الحضرم فقتلوا ولم يدروا أن ذلك من رجل أو من جمادة، فقال المشركون للمسلم: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتالهم فيه، قل قتالهم فيه كبير.
يعني المشركون عابوا على المسلمين أنكم أنتم أيها المسلمون تزعمون أنكم على طريقة إبراهيم، وإبراهيم قد حرم القتال في الأشهر الحرم، فكيف تقاتلون في الأشهر الحرم؟ فعابوهم بشيء هم يعلمون حرمته وأن المسلمين يعظمون إبراهيم. ولكن هذه مغالطة منهم، لأن الصحابة الذين قاتلوا في هذه المعركة ما علموا أن هلال الشهر قد دخل، ما علموا أن هلال الشهر رجب قد دخل، ظنوا أنهم لا زالوا في جمادة الثانية، فبناء عليه هذا أي هذه المغالطة لا ترد عليهم. نعم.
صلى الله عليه رحمه الله تعالى: وروى السدي عن ابي مالك ونبي صالح عن عباس رضي الله عنهما عن مره عن وعن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الايه، فذكروا هذه القصه مبسوطه وقالوا فيها: فقال المشركون: يزعم محمد انه يتبع طاعه الله وهو اول من استحل الشهر الحرام، فقال المسلم: انما قتلناه في جمادى، وقيل في اول رجب واخر ليله من جمادى، وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب. وانزل الله تعالى تعييرا لاهل مكه: يسالونك عن الشهر الحرام قتالهم فيه، قل قتالهم فيه كبير لا يحل، وما صنعتم انتم يا معشر المشركين اكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد واصحابه، واخراج اهل المسجد الحرام حين اخرجوا منه محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. وقد روى عن عباس رضي الله تعالى عنه هذا المعنى من رواية العوفي عنه، ومن رواية أبي سعد البقال عن عكرمة عنه، ومن رواية الكلبي عن أبي صالح عنه.
وهذه رواية سديدة من حيث المعنى، قال: وصد عن سبيل الله، يعني منعكم الناس عن الإيمان بالله عز وجل، وكفر به أي إشراككم، والمسجد الحرام أي عدم إقامتكم لتعظيم المسجد الحرام فأخرجتم المسلمين وهجرتموهم وعذبتموهم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني إذا كانت هذا ذنب وهذا ذنب، لكن أي الذنبين أكبر؟ وهذا هذه الآية فيها التنصيص على أن الذنوب تتعاظم بحسب الأحوال المحيطة بها أو بحسب نفسها، نعم، أو بحسب آثارها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم رجب، وأنهم خافوا إن أخروا القتال أن يسبقهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمنوا، وأنهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، ولم يأخذ من غنيمتهم شيئا، وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، فقال من مكة للمسلم: إنما قتلوهم في شعبان، فلما أكثر الناس في ذلك نزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية، وروي نحو هذا السياق عن عروة الزهري وغيرهما، وقيل إنها كانت أول غنيمة غنمها المسلمون، وقال عبد الله بن جحش لذلك، وقيل إنها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفر بالله والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد، في أبيات أخرى. وقد اختلف العلماء في حكم القتال في أشهر الحرم، هل تحريمه باق أم نسخ؟ فالجمهور على أنه نسخ تحريمه، ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذهب طائفة من السلف منهم عطاء في بقعة إلى بقاء تحريمه، ورجحه بعض المتأخرين واستدلوا بآية المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، وقد روي أحلوا حلالها وحرموا حرامها، وقيل إنه ليس فيها منسوخ. وفي المسند أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وروى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا ليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام الا ان يغزى ويغزو، فاذا حضره اقام حتى ينسلخ.
يعني الايه ايه المائده متاخره النزول باتفاق المفسرين، وفيها لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، اذن لا يحتمل النسخ. فقول من قال انه منسوخ احد وجهين: إما أن نقول أن مقصودهم بأنه منسوخ أي مخصوص بالبداءة في القتال لا برد العدوان، وهذا له وجه. وأما من قال أنه منسوخ مطلقا فهذا ليس له وجه، لأن آية المائدة متأخرة النزول. هنا قال جابر في رواية الإمام أحمد، تأملوها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى فيغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. نعم.
صلى الله عليه قال رحمه الله تعالى: وذكر بعض من النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف في شوال، فلما دخل ذو القعدة لم يقاتل بل صابرهم ثم رجع، وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حتى بلغ أن عثمان قتل فبايع على القتال، ثم لما بلغ وأن ذلك لا حقيقة له كف. واستدل الجمهور بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد، ولم ينقل عن أحد منهم أنه توقف عن القتال وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم، وهذا يدل على اجتماع من نسخ ذلك، والله أعلم. ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو،
يعني هذا يدل على إجماعهم على نسخ ذلك، هذا تصور ذهني ولا يدل على الواقع. طيب أثبتوا لنا قتالا وقع في الأشهر الحرم حتى نقول نعم لم ينكره أحد من الصحابة بداءة. هنا دائما نفرق بين القتال بداءة وبين القتال رد عداوة. نعم.
صلى الله عليه وسلم ورحمه الله تعالى. من عجائب الأشهر الحرم روي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عجائب الدنيا، فعد منها بأرض عاد عمودي نحاس عليه شجرة من نحاس، فإذا كان في الأشهر الحرم قطر من الماء فملأوا منه حياضهم وسقوا مواشيهم وزروعهم، فإذا هب الأشهر الحرم قطع الماء.
يعني عجائب الدنيا عند عمرو بن العاص غير عجائب الدنيا عندنا، هو عنده عجائب، لأن المزامير اللي حصلها كان فيها من العجائب والغرائب ما الله به عليه، وكلها من الإسرائيليات. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: رجب مضر، سمي رجب رجبا لأنه كان يرجب أي يعظم، كذا قال أصمعي والمفضل الفراء، وقيل أن الملائكة.
إذن معنى الترجيب يعني التعظيم، الترجيب معناه التعظيم، ورجب فلان فلانا أي عظمه. نعم.
وقيل لأن الملائكة ترجبوا للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع. وأما إضافته إلى المضر فقيل أن مضر كانت تزيد في تعظيم واحترام فنسب إليهم لذلك، وقيل بل كانت ربيعة تحرم.
الصواب أن مضر كانت لا شك أنها كانت تعظم وتحترم شهر رجب أكثر من غيرها من الكفار ومن العرب، لكن الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر لأنهم ما كانوا يغيرون، بخلاف غيرهم من العرب فكانوا يغيرون رجب، إما يقدمونها وإما يؤخرونها. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وأما إضافته إلى مضر فقيل لأن مضر كانت تزيد في التعظيم والاحترام فنسب إليهم لذلك. وقيل بل كانت ربيعة تحرم رمضان وتحرم مضر رجب، ولذلك سماه رجب مضر، وحقق ذلك بقوله الذي بين جماد وشعبان. وذكر بعض من لشهر رجب 14 اسما: شهر الله ورجب ورجب مضر وموصل الأسنة والأصم والأصب ومنفس ومطهر ومعلى ومقيم وهارم ومقشقش ومبرئ وفرد. وذكر غير أن له 17 اسما، فزاد رجب بالميم ومنصل إلا يعني الحربة ومنزع الأسنة. ويتعلق بشهر رجب نحو أحكام
كثرة سبيل. الأسماء دليل على تعظيم المسمى، لا سيما أن هذه الأسماء لها معاني، لها معاني. نعم، يعني مثلا رجب أي معظم، ورجب مضر الذي لا يغير، ومنصل الأسلة ومنصل الأسنة لأن الناس يكفون أسنة حرابهم في هذا الشهر، والأصم لأنهم لا يسمعون صوت قعقعة السلاح، والأصب لأن الناس لا يصبون فيه الدماء، وهكذا إلى آخره.
الله عليكم. ويتعلق بشهر رجب أحكام كثيرة، منها ما كان في الجاهلية واختلف العلماء في استمراره بالإسلام كالقتال وقد سبق ذكره، وكالذبائح فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمون العتيرة، واختلف العلماء في حكمها في الإسلام، فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها.
يعني الجاهليون كان عندهم قربانان يتقربان بها إلى الله غير القرابين أصنامهم. القربان الأول ما يتقربون به في عيد الأضحى، وهذا من بقايا دين إبراهيم فيه. القربان الثاني من بدعهم أنهم أضافوا قربانا في رجب إلى الله، إذن صار عندهم. والقربان الذي كان في عيد الأضحى يسمونه أضحية، والقربان الذي كانوا يقدمونه في رجب يسمونها عتيرة. إذن عندهم أضحية وعندهم عتيرة. الأضحية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، والعتيرة من بدعهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة.
هذا نص واضح في أن العتيرة من بدع المشركين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، أي هذا ليس مشروعا. ولو كان هذا من دين إبراهيم لما صح أن يقول لا فرع ولا عتيرة، وإنما كان يقول إني نسخته أو أبطله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن المقال بل هي مستحبة منهم المسيرين. وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من الحديث المتأخر، ونقل حنبل عن أحمد نحوه.
لا شك أن العتيرة ليست بسنة، لأن حديث الصحيحين نص، وأما من استحبه فليس عنده دليل على الاستحباب إلا اجتهاد خاطئ، وما سيذكره من الأدلة لا يدل على الاستحباب أبدا. والعجب من بعض المعاصرين الذين ألفوا في استحباب العتيرة، وهذا خطأ منهم غفر الله لنا ولهم. وبينت في مقالة لي أن العتيرة ليست سنة، والله لو كانت سنة لسبقنا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخلف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة.
أضحية أو عتيرة،
في كل عام أضحية أو عتيرة، وهي التي يسمونها الرجبية.
هذا الحديث لو صح، هذا الحديث نقول لو صح هو ضعيف، لو صح فإن معناه تفسير الأضحية بالعتيرة، وليس معناه أنه يتذبحون هنا يتذبحون هنا، لأنه إذا جاء عيد الأضحى والرجل يملك ليس له الخيار أن يؤخر إلى العتيرة. فأو هنا لتنويع الاسم لا لتنويع الحكم، لكن يحتاج إلى فهم.
صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى في النساء عن نبيشة أنهم قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر فيه في الجاهلية، يعني في رجب. قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا.
إذن حديث نبيشة: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله، أو بروا لله وأطعموا، ما في دليل على استحباب العتيرة،
فعجب كيف يستدل بهذا الحديث على استحباب، بل فيه النهي عن تخصيص رجب بالشهر. لماذا؟ لأنه قال إيش؟ لو صح قال اذبحوا لله في أي شهر، تبي تقرب إلى الله في غير الأضحية تقرب في أي يوم في أي شهر، ليش تخصص رجب؟ نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: روى الحارث بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع والعتائد فقال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر يعتر. وفي حديث آخر: العتيرة حق. وفي النساء عن أبي رازين قال: قلت يا رسول الله كنا نذبح ذبائح في الجاهلية.
بالنسبة للفرع، معنى الفرع هو أول نتاج الناقة، أول فرع يعني أول نتاج يكون سواء كان ناقة أو كان للأغنام للشاة، فكانوا يتقربون بها إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، من شاء فرع ومن شاء لم يفرع. يعني إذا كان مقصودك أنك تتقرب إلى الله تقرب إلى الله، لكن لا تعتقد أنه لا بد أنه ما يتقرب إلى الله إلا بالفرع. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. لا تعتقد أنه لا يتقرب إلى الله إلا بالعتيرة، هذا خطأ. قرب إلى الله، اذبح لله في أي شهر تقرب إلى الله بالذبيحة، ما في إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي النساء عن أبي رازين قال: قلت يا رسول الله كنا نذبح ذبائح في الجالية يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس به. وخرج الطبراني بإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة فقال: اعترك عتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل. وهؤلاء جمع بين هذا الحديث وبين حديث لا فرع ولا عتيرة، بين المنهي عنه وما كان يفعله الجاهلية من الذبح لغير الله، وحمله سفيان عيينة.
لا، هذا ليس ذبحا لغير الله، العتيرة لم يكن ذبحا لغير الله، هذا خطأ. العتيرة كان ذبحا لله، أما الذبح لغير الله فكان عندهم لها أسماء أخرى، الوصيلة والحام، ها؟ ما في القرآن مذكور: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. نعم.
وحمله سفيان عينا على أن المراد به نفي الوجوب. ومن العلماء من قال: حديث أبي هريرة صح من هذه الأحاديث وأثبت، فيكون العمل عليها دونها، وهذه طريقة الإمام أحمد. وروى مبارك بن فضال عن الحسن قال: ليس لسم عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحد من صوم رجب يعتر فيه ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيدا كأكل الحلوى ونحوها.
هذا كله كان موجود في الجاهل، إذا جاء رجب كانوا يعظمونه كتعظيمهم لعيد الأضحى، وهذا من أعياد الجاهلية، ولا يجوز للمسلمين أن يتخذوا أعيادا جاهلية مهما كان المسمى مهما كان الاسم، ليس للمسلمين إلا عيدان. نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيدا. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام رجب كله كل أن لا يتخذ عيدا. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ شهر عيدا شهرا عيدا ولا يوما عيدا. وأصل هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذ عيدا، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق وأيام عيد العام ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وما عدا ذلك، فاتخاذ عيدا وموسم بدعة لا أصل له في الشريعة،
سواء أرادوا به التقرب إلى الله أو لم يريدوا به التقرب إلى الله، فاتخاذه عيدا بدعة. بعض الناس يصح أن نقول أنهم يسفسطون أو يتفلسفون، يقول إحنا نسوي عيد الأم، نسوي عيد شي يطلعون لنا بعد عيد الحب، ونسوي عيد الوطن، عيد مدري إيش، عيد البلد، عيد التاج، عيد الملك، عيد كذا. يقول ما نريد به التقرب إلى الله. ومن قال لك أنك إذا لم تريد التقرب إلى الله أن هذا يجوز؟ إذا أردت التقرب جمعت بين سوءتين، لاحظوا، جمع بين سوءتين، بين مخالفة الشرع وبين البدعة. ولكن لو أنه ما تقرب إلى الله وعمل فيكون خالف الشرع، لأن الشرع قال إنه ليس للمسلمين إلا عيدا، هذا هو الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أحكام رجب ما ورد فيه من الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار. فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، ولا حادث مروية بفضل صلاة الرغائب في أول يوم في أول ليلة الجمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. ومن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري وأبو بكر ابن السمعاني أبو الفضل بن ناصر بن ناصر وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم، وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم، أول ما ظهرت بعد الأربعمائة، فلذلك لم يعرفها المتقدمون ويتكلموا فيها.
صلاة الرغائب لم يعرفها لا الصحابة ولا التابعون ولا تبع التابعين، 300 سنة مضت ولا أحد من المسلمين يعرفون شيء اسمه صلاة الرغائب، وهي الصلاة التي يصليها الناس اليوم في أول ليلة من ليالي شهر من ليالي جمعة رجب، مثل ما يسمونه بعمرة الرجب، كلها من المحدثات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوص شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، ولكن روي عن أبي قلابة قال: في الجنة قصر لصوام رجب. قال البيهقي: وأبو قلابة من كبار التابع لا يقول مثله إلا عن بلاغ، وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة البهلي عن أبيها أو عمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم واترك، قالها ثلاثة. وخرجه أبو داود وغيره، وخرجه ابن ماجه عنده: صم أشهر الحرم. وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها، منهم ابن عمر والحسن البصري وإسحاق السبيعي. وقال الثوري: الأشهر الحرم أحب إلي إلي أن أصوم فيها. وجاء من حديث خرجه ابن ماجه أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شوالا، فتارك أشهر الحرم وصام شوال حتى مات، في إسناده انقطاع. وخرج ابن ماجه أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، والصحيح وقفه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله وقد سبق.
أما النهي عن صيام رجب فقد جاء عن عدة من التابعين ومن السلف، النهي عن صيام رجب، لأن اختصاصه بالصوم يكاد يضاهي الشرعية. الله شرع صوم رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم شعبان، فإذا ما صام الناس رجب صار ما في فرق بين شعبان وبين رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق في كتابه عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال: قد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يصومون رجبا، فقال: أين هم من شعبان؟ وروى أزهر بن سعيد الجمحي عن أمه أنها قالت: سألت عائشة عن صوم رجب فقالت: إن كنت صائمة فعليك بشعبان. وروي مرفوعا ووقفه أصح. وروي عن عمر رضي الله تعالى
حديث الصوم، حديث ترغيب في الصوم في شهر شعبان كثيرة جدا، وأكثرها في الصحيحين. نعم.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال لصوم رجب حتى يضعوها عن الطعام، ويقول: ما رجب، إن رجبا كان يعظم أهل الجاهلية فلما كان يسموه ترك. في رواية: كره أن يكون صيامه سنة، كره أن يكون صيامه سنة. وعن أبي بكرة أنه رأى أهله يتهيأون لصيام رجب فقاله: جعلتم رجبا كرمضان، وألقى السلال وكسر الكيزان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كره أن يصام رجب كله. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر والعباس أنهما كان يريان أن يفطر منه أياما، وكره أنس أيضا وسعيد بن جبير، وكره صيام رجب كله سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام أحمد، وقال: يفطر منه يوما أو يومين. وحكاه عن ابن عمر والعباس رضي الله عنهم. وقال الشافعي في القديم: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان. واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان. قال: وكذلك يوما من الأيام. قال: وإنما كرهت لألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن. وتزل كراهة إفراد رجل بالصوم بأن يصوم معه شهرا آخر تطوعا عند بعض أصحابنا، مثل أن يصوم أشهر الحرم أو يصوم رجب وشعبان. قد تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره صيام الأشهر الحرم، والمنصوص عن أحمد أنه لا يصوم بتمامه إلا من صام الدهر.
الصحيح أن صوم شهر رجب لا ينبغي للإنسان أن يصومه على خصوص، وإنما يصومه من كان يصوم غيره. إنسان متعود يصوم الاثنين والخميس، إنسان متعود يصوم الأيام البيض، إنسان متعود يصوم يوم ويترك يوم، إنسان متعود أن يصوم من كل شهر 20 يوما، هذا يبقى على عادته في رجب ولا في غير رجب. نعم.
صلى الله عليه وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل عليه، فإنه بلغه أن قوما انكروا عليه أنه حرم صوم رجب، فقال كيف ومن يصوم الدهر؟ هذا يدل على أنه لا يصام رجب إلا مع صوم الدهر. وروى يوسف بن عطية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان، ويوسف ضعيف جدا. وروى أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وربما أخر ذلك حتى يقضيه في رجب وشعبان. ورواه عمرو بن أبي قيس عن ابن ليلى فلم يذكر فيه رجبا وهو أصح. وأما الزكاة فقد اعتمد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب.
يقصد البلاد هنا بلاد الشامية، البلاد الشامية، فإنهم كان من عادتهم إخراج الزكاة في شهر رجب. نعم.
ولا أصل لذلك في السنة ولا عرف عن أحد من السلف، ولكن روي عن عثمان أنه خاطب الناس على المنبر فقال إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه وليزكي ما بقي، وخرجه مالك في الموطأ. وقد قيل إن ذلك الشهر كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسيا ولم يعرف، وقيل بل كان شهر المحرم لأنه رأس للحول. وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم، وقيل بل كان شهر رمضان لفضله وفضل صدقتي فيه. وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج الزكاة في أي شهر كان، فإن عجل زكاته قبل الحول أجزاه عند جمهور العلماء، وسواء كان تعجل لاغتنام زمن فاضل لاغتنام الصدقة على من لا يجد مثله في الحاجة، أو كان مشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة، فيكون التفريق في طول الحول أرفق به. وقد صرح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، وخالف في هذه الصورة إسحاق نقله عنه ابن منصور.
يعني تعجيل الزكاة لأجل وجود الضرورة هذا أمر لا إشكال فيه، أما تعجيل الزكاة لأجل إدراك الزمن الفاضل فلم يأتي فيه النص، وأما تعجيل الزكاة للحاج جاء فيه حديث العباس وحديث خالد. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا حل الحول فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثر، وعن أحمد يجوز تأخيرها لانتظار قوم لا يجد مثلهم في الحاجة. وأجاز مالك وأحمد في رواية نقلها إلى بلد فاضل نقلها إلى بلد فاضل، فعلى قياس هذا لا يبعد جواز تأخيرها إلى زمن فاضل لا يجد مثله كمرضان وغيره.
على القياس، ولكن لا ينبغي العمل بالقياس ما دام لا يوجد نص، لأن هذه عبادات. نعم.
صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: وروى يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن المسلمين كانوا يخرجون زكاة في شعبان تقوية على استعداد رمضان، وفي الإسناد ضعف. وأما الاعتمار في رجب فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فأنكر ذلك عائشة عليه وهو يسمع فسكت. واستحب الاعتمار في رجب عمر الخطاب وغيره، وكانت عائشة تفعله وابن عمر أيضا، ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. فإن أفضل الإنساك أن يؤتى بالحج في سفرة، والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج، وذلك من جملة إتمام الحج والعمرة المأمور به. كذلك قاله جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعلي وغيرهم.
الصحيح أنه لا مزية للعمرة في رجب البتة، لم يأتي ولا حديث واحد يدل على مزية العمرة في رجب. وأما ما يزعمه الناس من العمرة الرجبية فهذه بدعة محدثة لا أشك فيها، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، ويمكن أن ترجع إلى تبين العجب فيما جاء في رجب للمصنف رحمه الله. ولكن لو أن الإنسان تيسر له العمرة في رجب هذا أمر لا بأس به، إنما جاء الحث على العمرة في رمضان، وما عدا ذلك من الأشهر فالأمر فيه سواء. نعم. وعلى هذا يكون لم يصح في العبادات في رجب لا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا العمرة. طبعا الحج غير ممكن. نكمل بعد الأذان ممكن؟ طيب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله اللهم رب الدعوة والصلاة. نعم شيخ
أحسن الله إليك رحمه الله تعالى. وقد روي أنه كان بشهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في 27 منه، وقيل في 25، ولا يصح شيء من ذلك. وروي الأستاذ لا يصح عن القاسم محمد أن الإسراء
لا يصح شيء من ذلك من وجه، ومن وجه آخر هو مصادم لما صح، فقد صح بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وإن كان اختلف في أي يوم منه، وصح أنه عليه الصلاة والسلام بعث في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم.
وروي بإسناد لا يصح عن القاسم محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وروي عن قيس بن عباد قال في العاشر اليوم العاشر من رجب يمحو الله ما يشاء ويثبت.
وهذا أيضا لا يثبت، لم يكن الإسراء في رجب ولا يمحو الله ما يشاء ويثبت في رجب. نعم.
صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم، وكان يستجاب لهم، ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة وغيره. وقد ذكر ذلك لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وأن الله جعل الساعة موعدكم والساعة أدهى وأمر. وروى زائدة بن أبي رقاد عن
هذا الأثر عمر فيه دلالة على أن الله قد يجيب لبعض الكافرين أشياء لأجل ما يتعلق بذلك من حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، ومنها الإهمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى زائدة بن أبي رقاد عن زيد بن نمير عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وروي عن أبي إسماعيل الأنصاري أنه قال لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث، وفي قوله نظر فإن هذا الإسناد فيه ضعف. وفي هذا الحديث دليل على استجابه على استحباب الدعاء.
قول هنا لم يصح في فضل رجب غير هذا الحديث، هذا فيه نظر، لانه قد صح في الصحيحين فضل رجب من قوله صلى الله عليه وسلم قال: منها أربعة حرم، ثلاثة سرد، وواحد فرد، رجب مضر. هذا يدل على الفضل كونه من أشهر الحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء اللازمة الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضان ورجوع من حج، وكان يقال من مات كذلك غفر له. كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب فقال: إني دعوت الله أن أؤخر وفاتي إلى شهر رجب، فإنه بلغني أن الله فيه عتقى، فبلغه الله ذلك ومات في شهر رجب. شهر رجب
لم يثبت أن الله عز وجل له عتقى في شهر رجب، ولكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعتق كل تائب صادق في رجب أو في غير رجب. وأما العتق العام فإنما جاء فيه الحديث في ليلة النصف من شعبان، وجاء فيه الحديث لما يكون من عتق الله في آخر رمضان، وجاء فيه الحديث لما يكون من عتق الله في يوم عرفة وفي يوم النحر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة. قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وعنه قال: مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر. وقال بعضهم: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها. جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيض بالتوبة في هذا الشهر، ومن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر. بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر الحرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب. طوبى لعبد زكى فيه له عمل، فكف فيه عن الفحشاء والريب. انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة، واغتنام الأوقات بالطاعات له فضيلة عظيمة. يا عبد أقبل منيبا واغتنم رجبا، فإن عفوي عمن تاب قد وجبا. في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبين، فكل نحونا هربا. حطوا الركائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن، فكل نال ما طلبا. قد نثرنا عليهم من عظم تعطفنا، نثار حسن قبول فاز من نهبا.
الخلاصة أنه ينبغي للمسلم أن يشتغل في شهر رجب أولا أن يعتقد حرمته، هذا الأمر الأهم. ثانيا أن يعتقد أنه من الأشهر المعظمة عند الله عز وجل. ثالثا أن يعلم أن الظلم فيه أشد من الظلم في غيره فيكف نفسه عن الظلم. رابعا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه زمان فاضل. خامسا يكثر فيه من نوافل الطاعات والعبادات لأنه في زمان فاضل دون اعتقاد سنية ذلك وإنما الجواز. هذا مختصر ما ينبغي للمسلم أن يعتقده في شهر رجب. وأما ما يفعله بعض الناس من البدع والمحدثات فعليه من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرشد إلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.